الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بأنه إن الحديث الضعيف كونه ضعيفا لا يعني إهماله، وإنما هناك موارد يمكن العمل بها بالخبر الضعيف. هذه الموارد أشهرها عند الإمامية هو مورد انجبار الخبر الضعيف بعمل الأصحاب، وهذا ما يعبر عنه بأن الشهرة جابرة للضعف. فمتى ما تحققت في علم الأصول حجية هذه الكبرى، ثم تحققت صغراها وهو أن هذه الرواية الضعيفة فعلا عمل بها الأصحاب في مقام العمل، مع أنهم رووا غيرها لأنهم عملوا بهذا، فإذا تحققت الصغرى والكبرى فإن هذا أحد موارد العمل بالخبر الضعيف. وسوف يعقد المصنف لاحقا بحث خاص في الشهرة، أقسامها وحجيتها، وبحث في الصغريات، فسنؤجل البحث إلى تلك المسألة إن شاء الله تعالى. من الموارد الذي يعمل به بالحديث الضعيف على مسلك من المسالك هو قاعدة التسامح في أدلة السنن. السنن الشاملة للآداب، وكل ما يكون فيه ثواب لأدلة من بلغ، من بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر ثوابا على أمره، فله ما بلغ حتى لو لم يقله صلى الله عليه وآله. هذا مفاد دليل من بلغ أو ما بلغ. وأدلة من بلغ على أساسها استظهرت مجموعة من الآراء والاستظهارات، منها وهو رأي لجملة من الأعلام أن قاعدة التسامح مفادها التسامح، وروايات من بلغ مفادها التسامح في السند حينما يكون الحديث عن المستحبات والآداب والمكروهات في دائرة الثواب. هذا سموه التسامح. بمعنى آخر أن المشترط في الخبر أن يكون خبر ثقة بكل رتبه الصحيحة والحسنة والموثقة، إلا في السنن فلا يشترط هذا الشرط، فيكون الخبر الضعيف حجة في باب السنن، التسامح في أدلة السنن. لكن هذا المشهور تقريبا المعاصرين أكثرهم لا يقولون به، إلا بعض الأعلام الله يطول أعمارهم ما زالوا مصرين على هذا الاستظهار. جملة من أعلامنا الآخرين مثل ما قرأتم بالسيد الصدر مثلا، أو ما هو ظاهر من كلام السيد الخوي قدس سره، أن أدلة من بلغ ليس لها علاقة بتأسيس قاعدة واستثناء في دليل الحجية، فهي لا تؤسس استثناء في دليل الحجية، وإنما هو وعد من الله عز وجل. هذا ما استقر عليه نظر السيد الخوي قدس سره. الله يعد عباده بأنه إذا التزمتم أنا أعطيكم ثواب إن شاء الله، في رواية لو ما في رواية صحيحة لو خطأ. هذا مو معنى أنك تساهل في دليل الأخبار أخبار السنن، لا، وإنما أنت رغبة في الإنقياد مثلا، أو رغبة في التقرب مثلا، أو رغبة ورجاء في المطلوبية ثالثا من باب الاحتياط العقلي. هذا مصطلح رجاء، احتياط رجاء المطلوبية، هذا معنى أنت تشعر بأن عقلك يقول لك هذا أمر حسن أن أمتثل للمولى. هذه المسالك الإنقياد أو رجاء المطلوبية أو ما شابه كلها مفادها واحد، وهو عليكم السلام أن الله وعد عبده بإعطاء الثواب، وهذا ما له علاقة بأدلة الحجية أو توسعتها أو تضييقها. إذن موضوع الشهرة إن ثبت كبرى فهي مفيدة، الأخذ بالأخبار الضعاف. موضوع التسامح في أدلة السنن على هذا المسلك يقيد ويخصص دليل حجية خبر الثقة. أيضا قد يكون الخبر الضعيف قرينة على ترجيح أحد المحتملات وإن لم يكن هو دليل مستقيم، قد يكون قرينة ومؤيد. وأعطيكم مثال في هذا. الآن إحنا بحثنا في خيار الغبن مثلا في المكاسب، خيار الغبن، عفوا خيار التأخير، خيار التأخير مفاد الرواية عن المعصوم عليه السلام أنه إذا لم المشتري إذا لم يعطي البائع الثمن ولم يقبضه البائع باعتبار أنه لم يأتي بالثمن، فإنهم خلال 3 أيام لهم بيع، وإلا بعد 3 أيام فلا بيع له في الرواية، وفي رواية أخرى فلا بيع بينهما. هنا الأعلام ترددوا بين معنيين في تفسيرهم إلى قوله عليه السلام فلا بيع له أو لا بيع بينهما. هناك من الأعلام من قال بي أن لا بيع لازم بينهما، يعني خلال 3 أيام كان البيع لازم. هذه الصفة من اللزوم التي هي مقتضى عموم أوفوا بالعقود وهي مقتضى أصالة اللزوم في المعاملات ارتفعت بعد تجاوز 3 أيام، فيتحول العقد إلى عقد جائز، وهذا معنى خيار التأخير، أنه تأخر عليك في التسليم فيجوز لك أن تصبر عليه أكثر إن أردت، أو إذا ما تريد أن تصبر أن تنقض وتفسخ المعاملة لأنها معاملة جائزة حينئذ. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني فلا بيع له، أي أن البيع باطل بعد 3 أيام، لا يوجد خيار تأخير، وإنما البيع بشكل أوتوماتيكي ينفسخ لأن البيع يكون باطلا. إذا تراجع كلمات الشيخ الأعظم يقول لك هذا محتمل، هذا محتمل. تراجع كلمات الأعلام، الأعلام بين من قال ينفسخ مثل صاحب الحدائق ومن قال بثبوت خياره، إذا صاحب الحدائق ما عنده حاجة من خيار التأخير، ومن قال وهو المشهور بثبوت خيار التأخير. كيف مع أنه يقول لا بيع، وبتعبيرهم يقولوا النكرة في سياق النفي تفيد التعميم لكل الحالات، لا بيع على مستوى اللزوم ولا مستوى المجاز، فهذا نفي لحقيقة البيع، صح ولا لا؟ قالوا أصحاب نفي اللزوم وليس أصحاب ذا أن عندنا أدلة ضعيفة، صحيح هي رواية ضعيفة لكنها تفيد مؤيدة لمساندتنا، منها رواية أن الإمام يقول سأله سائل بأن أنا عندي جارية وما جاب، فقاله الإمام عليه السلام اصبر عليه لشهر، خلال شهر إن شاء الله يجيب فلوسك. يقول بناء على خيار التأخير تحمل هذه الرواية على الاستحباب، استحباب التأخير إلى شهر، فإذا ثبت خيار فإذا ثبت استحباب التأخير إلى شهر، إذن المنفي ليس هو أساس البيع وإنما لزومه، لأن إذا أساس البيع فاسد لا معنى للاستحباب حينئذ. هذه رواية ضعيفة السند لكنها مفيدة في تعيين إحدى المحتملات في فقه الحديث ولا مفيدة؟ مفيدة على هذا المسألة. أيضا ما قلناه في باب التسامح، الأعلام ذكروا بأنه يسري التسامح في أدلة السنن، يعني يسري في باب الفضائل أيضا وفي باب التاريخ، لكن ليس من جهة أن تخصيص في دليل الحجية، لأن دليل الحجية هناك نتكلم عن الاستدلال في الفروع، فنحتاج إلى خبر ثقة بأوامر المولى عز وجل، صح ولا لا؟ لكن في أبحاث التاريخ ما هو المنهج الصحيح؟ في أبحاث في روايات الفضائل التي تتكلم عن فضائل فلان أو فضائل المعصوم، هذه ألحقت بقاعدة التسامح من جهة أننا نتسامح في سند الروايات التاريخية. المسلك القديم في التاريخ مثلا يقول لك لا، لابد أنا أروي مسندا، وهذا ما يظهر من التزام الطبري أنه يروي الأحداث فلان عن فلان وحدثنا فلان ويجيب الحدث التاريخي. لكن الآن المعاصرين أكثرهم قالوا بأنه في الحدث التاريخي يكفي الوثوق بصدور الحدث التاريخي. كيف يمكن تحصيل الوثوق؟ إن نحصل الإخبارات المسندة وبعض الإخبارات المرسلة أو الضعيفة اللي ما تتناقض مع طبيعة الحدث التاريخي، فتنضم القرائن إلى بعضها فتحصل لنا درجة من درجات الوثوق بصدور الخبر التاريخي. إذن هذه دائرة حلوة وجميلة وواسعة في الاستفادة من الخبر الضعيف، وإن لم يفدنا شيئا في باب الفقهي على المسالك الأخرى. فمسلك السيد الخوي الذي لا يؤمن بكبر الانجبار تسقط هذه الفائدة من هذه الجهة، والذي لا يؤمن بأن التسامح في أدلة السنن تضيق دليل الحجية أيضا تسقط الثمرة، لكن لا يعني أن بقية الثمار ساقطة. هذا إحنا عندنا الإمامية، أيضا السنة عندهم هذا نفس الكلام تقريبا قريب منهم مشابه له، اشترطوا قالوا يجوز الأخذ بالإخبار الضعاف في القصص والمواعظ، وبشرط أن لا يكون الضعف شديد جدا، يعني بحيث أنه يكون موهون بحيث لا يلتفت إليه أصحاب الحديث ويتركوه ويتعامل ويتعامل الموضوع مثلا. وفي باب الفضائل وباب القصص وباب الثواب ممكن العمل أيضا الخبر بالضعيف بنية الاحتياط بتعبيرهم، وليس بنية الثبوت عن الشارع، وهذا أشبه برجاء المطلوبية عندنا. لذلك البحث في الحديث الضعيف لا يزال من هذه الجهة. في نص أنا أقرأه وأكتفي بهالمقدار في الكلام عن الحديث الضعيف. يقول الشيخ المحقق الداماد، له محمد باقر المير داما صاحب الرواشح السماوية من أهم كتبنا الرجالية، المير داماد هذا المتوفى عام 1041 للهجرة، يقول إذا وجدت حديثا بإسناد ضعيف فلا يسمح لك أن تقول إنه ضعيف المتن بالتصريح، ولا أن تقول هذا الحديث ضعيف بقول مطلق. يقول لا تسيء إلى الحديث، هذا بمعنى آخر كون الحديث ضعيف في جهة الإسناد لا تسيء إلى الحديث ولا ترمي به عرض الجدار، لأن فيه أغراض أخرى. هذا الحديث يقول مو مسموح لك أنك تقول هو ضعيف وخلاص، هذا على هذا المسلك. طبعا النقاش واسع، لكن جيد أن الإنسان يطلع على مسلك أعلامنا المهرة في هذا العلم. فإن كان ضعيفا في المتن يقول هذا حديث ضعيف متنه، ولا تسئل الحديث أكثر من المقدر. وإن كان ضعيفا في سنده فقل هذا ضعيف السند جيد المتن، ولا تقول هذا حديث ضعيف بشكل مطلق بحيث توحي للمتلقي بأنه لا قيمة له من كل جهة، لا من جهة سنده ولا من جهة متنه. فكثير من الأحاديث الضعيفة لأن فيها سقط في الراوي أو إرسال لكن مضمونها عالي، فلا إن كان الضعف عارض على السند فقل ذلك، وإن كان الضعف عارض على المتن فقل ذلك. هذا ليش؟ هذه التعبيرات ليش أنا أقرأها؟ يبغى يقول لك اهتم بالأخبار الواردة عنهم ولو احتمالا عليهم السلام. هذا الكلام كله في الحديث الضعيف. ثم بدأ المصنف في الكلام عن الحديث المستفيض. والحديث المستفيض هو أحد أقسام خبر الواحد، لأن الخبر إما متواتر وإما غيره. غيره هي أخبار الواحد، لكن أخبار الواحد درجات. من أرقى درجات الخبر الواحد الحديث المستفيض، والاستفاضة من الوفرة والكثرة. لكن الوفرة والكثرة في رواة هذا الخبر لم تصله إلى مرحلة التواتر، وإنما كان مستفيضا. فما هو الشرط الذي به تتحقق الاستفاضة؟ الشرط هو أن ينقله ثلاثة فأكثر في كل طبقة. ففي الطبقة الأولى من الصحابة ينقلوا ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وآله، وفي الطبقة التي تليهم ينقلوها ثلاثة عن أولئك الثلاثة أو عن أحد أولئك الثلاثة وهكذا. ففي كل طبقة هناك ثلاثة الرواة على الأقل. وبتعبير البهائي ما نقله في كل مرتبة أزيد من ثلاثة فمستفيض. أزيد قال مو من ثلاثة وفوق، لكن تعبير المصنف كأنه ثلاثة لو أكثر من ثلاثة. تعبير مصنفنا عن ثلاثة، ثلاثة وفوق. البهاء يقول أكثر من ثلاثة. تعبير المصنف هو عينه تعبير الشيخ المامقاني الذي قال هو الخبر الذي تكثرت روايته في كل مرتبة، ويقصد بالمرتبة الطبقة، والأكثر على اعتبار زيادتهم في كل طبقة عن ثلاثة. نفس تعبير المصنف رحمه الله. شنو هو الطبقة؟ هذا إن شاء الله بنخصص لها كلام مستقل. المصنف يتكلم عن الطبقات، وإحنا سوف نخصص كلام واسع في الطبقات إن شاء الله تعالى. هذا هو المستفيض بالمعنى الأخص. وقد يعبر عن المستفيض بالخبر المشهور، فكل مشهور مستفيض، وكل مستفيض مشهور. هذا تجده في كلمات الأعلام. لكن الشيعة والسنة قالوا هناك فارق دقيق بين المشهور والمستفيض، فالاستفاضة حده أن يرويه ثلاثة وما أكثر في كل طبقة، لكن المشهور ليس كذلك، فيكفي أن يكون في طبقة من الطبقة، في الطبقة الأولى ثلاثة، وفي الطبقة الثانية واحد، وفي الطبقة الثانية واحد، وفي الطبقة الثالثة أو الرابعة يروح عنه واجد، هذا مشهور. وبمعنى آخر قد يكون الراوي واحد عن النبي صلى الله عليه وآله، ثم تشتهر الرواية عن هذا الواحد، ففي كل طبقة بعد الواحد تكون ثلاثة وأربعة وأكثر، ثلاثة وأربعة وأكثر، هذا مشهور. لكن المستفيض الاصطلاح هو أن تكون ثلاثة رواة في كل طبقة وأزيد. مثلوا له بقوله صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات. وإحنا أشرنا فيما سبق أن هذا أحد أمثلة المتواتر، وهذا اشتباه، هذا أحد الأمثلة المستفيض أو المشهور. بعضهم قال حديث مستفيض ويقصد به الشهرة وليس الشهرة الاصطلاحية، والسبب في ذلك أن هذا الخبر أنقل أنا هنا كلام ابن رجب الحنبلي، وهو من علماء أهل العامة. يقول ابن رجب الحنبلي يقول: هذا الحديث وهو إنما الأعمال بالنيات تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري، تفرد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. فالطبقة الأولى الراوية عن النبي ليس طبقة فيها تواتر أو فيها استفاضة بمعنى ثلاثة رواة عن النبي صلى الله عليه وآله، وإنما لمن الذي روى عن النبي؟ عمر، وروى عنه رجل، وروى عنه رجل، وروى عنه رجل، ثم أصبح هذا الخبر، التعبير ابن رجب الحنبلي يقول: ثم رواه عن الأنصاري اللي هو يحيى بن سعيد الأنصاري خلق كثير وجم غفير، فصار مشهور. فالشهرة بينها وبين الاستفاضة هذا المعنى. فالمشهور إذن هو الخبر الذي شاع عند أهل الحديث، سواء كان مستفيضا بالمعنى الخاص أو لا، فالمشهور دائما أعم من المستفيض. هل يمكن أن يكون هناك خبر أو أخبار مستفيضة أو أخبار مشهورة لكنها ضعيفة السند؟ نعم، لأن هذا الخبر مثلا لو أنك تحفظت على راوي من رواته يكون ضعيف، ثم رواه جم غفير عن الأنصاري، وفي الجم الغفير ضعاف. لذلك قلنا أن الخبر المستفيض ليس من أقسام التواتر، وإنما هو من أقسام الخبر الواحد. هنا ذكر المصنف ملاحظة عن السيد سيستاني ذا مظله، قال: بأن الخبر المستفيض قد يكون له محور واحد في متنه، والكل رووا هذا المضمون المشترك، فالاستفاضة مع أن الأخبار ضعيفة وأن فيها في السند رجال ضعاف، إلا أنه ربما وهو غالبا ما يحصل ببركة الشهرة والاستفاضة أن تكون هناك اطمئنان ووثوق لصدور المتن ولو بقدره المتيقن، وهو مركز الكلام في المضمون. كل كلام له مركز عليه تدور رحى هذا الخبر، هذا المقدار المتيقن، هذا المركز يمكن حصول الوثوق به، وهذا أحد فوائد اللي ذكرناها في الخبر الضعيف. قد تكون أخبار ضعاف لكن إذا تراكمت مع بعضها يحصل لي وثوق بمركزي وبالمضمون. هذا بخصوص المستفيض الضعيف. وهناك في الشهرة كلام طويل، لكن هناك مصطلح يسموه رب مشهور لا أصل له. فالشهرة قسمان، شهرة لها أصل وشهرة ليس لها أصل. إنما الأعمال بالنيات له أصل موجود في رواياتي ومضمونه راقي ومنسجم مع كثير من الأدلة القرآنية والروائية، لكن في روايات ما لها أصل. مثلا ذكر الشهيد الثاني في الرعاية، وهو شرحه على كتاب البداية في الدراية للشهيد الأول، يقول ما نصه. يقول الشهيد في الرعاية: قال بعض العلماء أربعة أحاديث تدور على الألسن وليس لها أصل. من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، يقول هذا ما له أصل. من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، يقول هذا ما له أصل. يوم نحركم يوم صومكم، يقول هذا ما له أصل. تعب روحك والأدلة ما تجد له أثر والروايات. للسائل حق وإن جاءكم على فرس، هذه أربعة روايات لا أثر لها، وأنا بجيب لكم رواية معاصرة ما لها أثر، رب مشهور لا أصل له. تعرفوها وشو هي؟ من فرح جاهل فرح نبي، هذه من المشهورات التي لا أصل لها. وهذه المشهورات اللي ما لها أصل لها وليدة ويش؟ يقول السيد الجلالي في كتابه دراية الحديث الله يرحمه، يقول: وليست الشهرة في نفسها إلا أثر الدعايات المنبثقة بالأغراض الخاصة. يقول هذه بين كل فترة في أغراض يا اجتماعية يا نفسية يا سياسية يا اقتصادية تخلي الناس يشتهروا بأنهم وينسبوا ذلك إلى باب الرواية والحديث، وهو ليس بكذا كذلك. حتى يقول: فإذا لم تكن الشهرة مقرونة بأمارات أخرى كعمل الأصحاب تكون فاقدة للحجية، إذ رب مشهور لا أصل له. نعم، المشهورات اللي لها أصل تعتبر ميزة في باب الرواية والحديث، لذلك بعض علماء السنة يفتخرون في بعض تدويناتهم الحديثية بأن ما رووه كله مشاهير، ويقصدون بالمشاهير أن رووه يعني كم كبير من الرواة هذه الروايات، ولا ينقل الروايات العادية أو الروايات الشاذة. يذكر في هذا المجال أبو داود، أبو داود في كتاب السنن معروف في سنن أبو داود، يقول في مقدمة الكتاب: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، ينبغي يقصد مشهورات لها أصل وليست مشهورات بلا أصل. هذا هو الحديث عن المستفيض والشهرة. ثم ذكر المصنف طبعا جاب كلام سيد السيستاني في الشهرة بالأخبار الضعيفة، وجاب نموذج من أخبار المشهورات التي بدون التي لا أصل لها، وهو قوله يوم نحركم يوم صومكم. هذا نموذج احنا قرينا نفس النص عند الشهيد الثاني كما نقله من العلماء. ثم يأتي الكلام عن الحديث الغريب. الحديث الغريب هو أن يروي راو واحد ويتفرد في رواياته عن مشهور أو عن فاضل أو عن فقيه. هناك أصحاب من أصحابنا يتزاحم الرواة الرواية عنه، ويتزاحم الرواة في التتلمذ عليهم ويعتبرون هم مشايخهم. وله روايات بالمئات. العجيب ان له ان في روايه واحده ما رواها الاثنان ولم يرويها احد غيره. هذا تفرد هذا فلان بالروايه عن المشهور عن ابن ابي عمر مثلا، او عن محمد بن مسلم، او عن الحسين بن سعيد. الحسين بن سعيد الكل يريد ان يروي عنه لطلبائه في هذا المجال. يجي واحد فقط يروي روايه عنه والكل يرويها عن هالرجل، هذا يقولوا سموه حديث غريب. جهة غرابته هو أنه لما تفردت عن غيرك في الرواية عن هذا المشهور. فإذا انفرد راوي بحديث عمن يهتم برواياتهم الرواة عن سمي غريب. وهذه درجة من درجات الغربة أو الغرابة. وقد يكون الانفراد ليس لواحد عن المشهور وإنما أو عن الفاضل أو الفقيه الراوي، قد يكون اثنين أو ثلاثة هم اللي يعني ينفردوا بالرواية عن هذا العظيم، وقد يكونوا جماعة، وقد يكونوا جماعة هم ينفردون دون غيرهم. فإذا انفرد واحد غريب، اثنين ثلاثة عزيز، جماعة مشهور، لكن ليس المشهور بالمعنى السابق وإنما مشهور الذي هو أحد أفراد الغرابة. وهذا كله وصف للغريب بلحاظ السند. قالوا يمكن أيضا أن يوصف الغريب بلحاظ المتن، وهو أن يكون المضمون غير معروف. هذا بس يروي عنه، وهذا مثل ما أنه يوم تفرد بالرواية عن المشهورين صار غريب. غرابة النص والمتن أيضا نعبر عنه بغرابة في غريب في المتن. وذكر المصنف معنى ثالث للغرابة في المتن أو معنى آخر في الغرابة في المتن، إذا كانت المضامين عالية. وشكل هذا الاصطلاح متأثر من العرف، يعني إذا قالوا عجيب هذه الرواية عجيبة يعني غريبة، أو هذا غريب يعني بهبة، شيء عظمة على عظمة. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب الغريب. وذكر الأعلام بأنه قد تستبدل مصطلح الغريب بمصطلح الشاذ إذا كانت الغرابة فونة في المتن، ويعتبر أن هذا من الأخبار الشاذة. وش تبادر إلى ذهنك في الأخبار الشاذة؟ يعني تفرد واحد بالرواية عن المعصوم أو عن هذا الإنسان الفقيه العظيم. من الأمثلة على ذلك ما أدري ذكرها المصنف ولا ما ذكرها، واحد ذكرها غيره، يقول لو تفرد أحد بالرواية عن الحسين بن سعيد أو محمد بن أبي عمير فهو حديث غريب. ومن أمثلة الحديث الغريب يقول لك إنما الأعمال بالنيات بعد. فإنما الأعمال بالنيات من جهة أنه صارت الرواة يعني مو هو كان من أمثلة المشهور الذي هو بدأ تفرد واحد بروايته ثم اشتهرت الرواية عنه، هذا الفارق بين المشهور والمستفيض. فهو مشهور بعد الكثرة الكاثرة، إنما الأعمال بالنيات، صح؟ بعد ما رووا عن الأنصاري صار مشهورة. لكن قبل لا يروى عن الأنصاري هو متفرد، النبي ما روى إلا عمر، ما روى عن النبي إلا عمر بن الخطاب. فهو في بداية انطلاقته إنما الأعمال بالنيات غريبون، لأن النبي الكل يأخذ منه صلى الله عليه وآله، ما يتوقع أن واحد بسير لي ويتفرد به. لكن بعد أن أخذته الكثرة الكاثرة أصبح مشهورا، فإنما الأعمال بالنيات نموذج مشهور ونموذج على الحديث الغريب. هذا كله فيما يخص مصطلح الغريب. ثم ذكر مصطلح الحديث المسند وقال: هو ما اتصل سنده من راويه إلى المعصوم، فلم يسقط منه أحد من الرواة لا في البداية ولا في النهاية. إذا سقط في البداية إليه مصطلح، إذا سقط في النهاية إليه مصطلح. إذا سقط في البداية بنسميه معلق، إذا سقط في النهاية بنسميه مرسل، يتكلم عليه غدا إن شاء الله. ويقال له المتصل والموصول، ويقابله المنقطع مرسلا. هذه الأوصاف، المنقطع وليه هذا المنقطع أشكال، المرسل وهو المنقطع من جهة الراوي عن المعصوم يعني آخره آخر السند، أو معلقا إذا كان في بداية السند، أو معضلا إذا في سقط في أطراف السند أو وسط السند. وعند العامة يطلق المسند على ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وآله، والمتصل ما اتصل سنده لقائله من الرواة وإن كان مرفوعا أو موقوفا. إحنا إذا نسمي المسند ما اتصل سنده، ما اتصل غير مقطوع غير مرسل غير معلق. عند العامة المسند فقط خاص بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، فيفرقون بين الإسناد وبين الاتصال. الإسناد للنبي، الاتصال إلى راويه حتى لو كان الراوي ليس النبي، كان مثلا حديث موقوف عن ابن عباس، فهذا كلام ابن عباس مو كلام النبي صلى الله عليه وآله، لكن السند إلى ابن عباس صحيح، هذا يسموه حديث متصل. بينما عن النبي حديث مسند. إحنا عندنا الإسناد والاتصال كلاهما بنفس المعنى وفي نفس الاستعمال. الحديث المعلق يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.